بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بما يتعلق بنواقض الوضوء، وقد ذكرنا بعضا منها في الدرس الماضي بحسب ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. واليوم نتحدث عن ناقض آخر من نواقض الوضوء، وهو كما قال: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. ومسه أي مس الرجل المرأة بشهوة، وكذلك إذا مست المرأة الرجل بشهوة، فهذا يقول المؤلف إنه من نواقض الوضوء. ويلاحظ أنه قيد المس بكونه بشهوة، ففهم من هذا أن الرجل إذا مس المرأة بغير شهوة أن ذلك لا ينقض الوضوء. وهذا هو أحد الأقوال في المسألة، والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وسواء كان قاصدا أم لم يكن قاصدا، وسواء كانت هذه المرأة من ذوات المحارم أم لم تكن من ذوات المحارم، فهو ينقض مطلقا. وهذا القول للشافعية أن مس المرأة ينقض مطلقا كيفما كان، يعني حتى وأنت في الطواف لو مسست امرأة انتقض الوضوء وأنت ما انت قاصد. ولهذا ترون بعض الحجاج أو بعض المعتمرين تجد يعني بعض النساء تلبس شيئا على يديها حتى لا تمس رجلا أو لا يمسها رجل. وهذا القول هو القول الأول في المسألة، واستدلوا بقوله تعالى: أو لامستم النساء. قالوا: واللمس يطلق حقيقة على الجس باليد أو الحس باليد، إذا مسست شيئا بيدك هذا هو المس. قالوا بدليل القراءة السبعية الأخرى: أو لمستم النساء، فتحمل هذه القراءة أو لامستم على قراءة أو لمستم، فيكون المراد هو الجس باليد أو المس باليد، هذا حقيقة فيه. وجمهور أهل العلم يقولون المراد بالملامسة هنا أو باللمس هو الجماع، وهذا هو تفسير ابن عباس للآية وغيره من أهل العلم، فإنهم حملوا اللمس أو الملامسة في الآية على الجماع، وقالوا إن الآية تحدثت عن الطهارة المائية الصغرى، وتحدثت عن الطهارة المائية الكبرى، وتحدثت عن البدل منهما وهو التيمم، وعن أسباب الطهارة الصغرى، ولم تتحدث عن أسباب الكبرى إلا بالملامسة. فينبغي أن لا تخلو الآية من ذكر سبب الطهارة الكبرى وهي الجماع. هكذا قالوا في الرد على الاستدلال بهذه الآية. وكذلكم استدل الشافعية ومن معهم على هذا القول بما ورد عن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال في تفسير الآية أن الملامسة هي قبلة الرجل المرأة وجسه بيده وجسها بيده، فمن قبل أو جس بيده فعليه الوضوء. قالوا هذا منقول عن عمر رضي الله تعالى عنه. والجواب عن هذا أن تفسير عمر رضي الله تعالى عنه معارض بتفسير ابن عباس، وإذا نقل قول عن بعض الصحابة فإن هذا فيه تفصيل، هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة. أولا، اتفق العلماء على أن قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر، فإذا اختلف الصحابة فإننا نتخير من بين أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولكن ليس قول أحدهم بحجة على الآخر. وإذا نقل قول عن بعض الصحابة ولم يعرف له مخالف، وانتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف، فهذا الأصل فيه أنه كالإجماع السكوت، فمن يقول بحجيته يقول به. وكذلك قول الصحابي إذا لم نعلم هل انتشر أو لم ينتشر ولم يوجد قول لغيره، فهذا محل خلاف كبير بين العلماء، ومنهم من يرى أنه حجة، لكنه لا يكون حجة مع مخالفة صحابي آخر كما ذكرنا. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء كيفما كان، أي لا ينقض مطلقا، يعني يقابل القول الأول، لا ينقض مطلقا على أي حال كان، سواء كان هذا بشهوة أو بغير شهوة، سواء كان هذا لذوات المحارم أو لغيرهن قاصدا أو لم يكن قاصدا، لا ينقض الوضوء مطلقا. ودليلهم في هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أنها ذهبت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته في المسجد يصلي، هو ساجد وناصب قدميه، ويقول اللهم إني أعوذ فوقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فعائشة رضي الله تعالى عنها وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مجرد اللمس ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ، فدل ذلك على أن اللمس لا ينقض الوضوء كيفما كان. والقول الثالث وهو الذي ذكره المؤلف وهو التفصيل: إن كان بشهوة نقض الوضوء. لماذا؟ قال: لأنه إن كان بشهوة فهذا مظنة لخروج مذي أو نحوه فكان ناقضا للوضوء، أما إذا كان لغير شهوة فهذا لا ينقض. لو أن إنسان لمس امرأة غير قاصد أو لمس بعض محارمه، سلم على بعض محارمه، فهذا ليس لشهوة فلا ينقض الوضوء. وهذا القول لا شك أنه أعدل الأقوال، وإن كان الأحاديث تدل على أنه لا ينقض مطلقا، لكن الاحتياط في مثل هذه الأمور مما ينبغي على الإنسان أن يحتاط، فإن كان لشهوة توضأ وإلا لا يتوضأ، والله أعلم. نعم.
قال: ولا مس حلقة دبر، لا مس شعر.
تقدم هذا قرأناه لأنه تابع لما قبله. ها.
قال: ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة.
أيوة، يعني هذا في اللمس، ولا ملموس بدنه، لأن الذي يلمس بدنه لا تصدر حتى لو كان صدر منه شهوة فهذا لا ينقض الوضوء، فالكلام على اللامس لا على الملموس. نعم.
قال: وينقض غسل ميت.
وينقض غسل ميت، هذا من مفردات المذهب، أن من غسل ميتا فإن وضوءه ينتقض على المذهب، وهذا فيه خلاف حتى في المذهب الحنبلي، فأكثر العلماء من المذهب الحنبلي يرون أنه ناقض للوضوء، يعني غسلت ميتا يجب عليك أن تتوضأ، وهذا مروي عن بعض الصحابة أنه من غسل ميتا فليتوضأ. وذكر ابن قدامة في المغني قال: الصحيح إن شاء الله أنه لا ينقض الوضوء، ذكر عن بعض الحنابل وقال هو الصحيح، لأن الأصل، لأن الطهارة إذا ثبتت وصحت فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولا دليل، والأصل أن الناقض لا يثبت إلا بدليل شرعي. وقد عرفت سابقا أن أسباب نواقض الوضوء إما أحداث وإما مظنة الحدث أو مظنة الأحداث، وذكرنا أن المظنة إذا غلبت، إذا كانت أكثر مما ورد فيه النص فهي من باب قياس الأولى، وإذا لم تثبت أصلا بدليل هذه المظنة فإن لا نعلق الحكم بها، فالأصل أن الوضوء لا ينتقض، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد ممن غسل الأموات في زمن صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالوضوء، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور.
وأكل اللحم خاصة من الجزور، وهذا أيضا من مفردات المذهب، وإن كان في المذاهب الأخرى أقوال في بعض العلماء. ولحم الجزور المراد به لحم الإبل، فهذا ينقض الوضوء على المذهب. وللعلماء قولان في هذه المسألة. القول الأول وهو هذا القول الذي ذكره المؤلف، وهو مذهب الحنابلة، ودليله حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ، في صحيح مسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الغنم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. وفي بعضها قال توضأ أو توضأ من لحم الإبل. وقال أن أصلي في مرابض الغنم، في مرابض الغنم، قال نعم. قال أن أصلي في مرابض الإبل؟ قال لا. وفي حديث البراء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل. هذا هو دليل هذا القول، وهو واضح، دليل حديث صحيحة بينة نص في الموضوع. جمهور أهل العلم من المالكية الحنفية والمالكية والشافعية قالوا لا يتوضأ من لحوم الإبل، يعني لو أكلت لحم جمل جاز لك أن تصلي من غير أن تتوضأ، على هذا المذهب. واستدلوا أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار. قالوا كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين، فقالوا هذا ناسخ لحديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل. وهذا في الحقيقة الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم توضأ، ثم أكل لحما ثم لم يتوضأ، فكان آخر الأمرين من فعله يعني صلى الله عليه وسلم وترك الوضوء مما مست النار. ثم هذا شيء، وحديث الوضوء من لحم الإبل شيء آخر، لأنه يجب الوضوء من لحم الإبل سواء كان مطبوخا أو كان نيئا، فهناك عموم. وهذا وإن صح في جملته، لكن حديث الوضوء من لحم الإبل يعني واضح أنه يختص بالإبل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالوضوء من لحم الغنم، وقال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وهذا واضح. لكن من الإبل نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان سابقا هو الوضوء مما مست النار سواء كان لحم إبل أو لحم غنم، فدل على أن هذا متأخر وأنه أولى بالحكم، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
قال وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، هذه قاعدة عامة أو ضابط في الباب. كل ما أوجب وضوءا، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، لأن الغسل أهم، ولهذا لم يذكر مثلا خروج المني، ولم يذكر هنا غسل الميت، وإن ذكر في بعض الكتب ليس غسل الميت، وذكر غسل الميت، ها لا، لم يذكر هنا الردة، يعني لو إنسان ارتد ثم أسلم، فبعض الكتب ذكروا الردة وأنها ناقض من نواقض الوضوء، لأن الله عز وجل قال ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلم يذكر الردة مع أنه ذكرت في بعض كتب الحنابلة أنها من نواقض الوضوء. فهنا يقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، فهذا الميت يغسل، ها؟ وليس السبب مختلف، وهو التطهر من أجل موته حتى يكون نظيفا. نعم.
قال ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين.
نعم.
فإن تيقنهما
هذه قاعدة عامة ذكرناها سابقا، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا لكم أن هذه من ضمن القواعد الخمس الكبرى التي راعاها العلماء، وقلنا لكم ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. فاليقين لا يزول بالشك، فالإنسان إذا تيقن حالة من الأحوال لا يجوز له أن يتغير عن هذه الحالة، وأن يغير هذه الحالة حتى يتيقن. فإذا كنت متيقنا للطهارة وشككت هل أحدثت أو لم تحدث، أنت متيقن أنك توضأت لكن شككت في الحدث، فالأصل أنك على طهارة لأنك أنت متيقن، واليقين لا يزول بالشك. شككت هل انتقض هذا الوضوء أو لم ينتقض، ولكن لو كنت متيقنا أنك أحدثت، متيقن أنك أحدثت ولكن شككت في الطهارة هل تطهرت أو لم تتطهر بعد الحدث، الأصل أنك محدث. فهنا يقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، يعني من تيقن الطهارة وشك في الحدث الأصل أنه على طهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة الأصل أنه محدث غير متطهر. يقول فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، يعني مثلا تيقن أنه تطهر وتيقن أنه أحدث لكن لا يدري ما السابق منهما، ومتيقن تماما أنه ذهب وتوضأ، ومتيقن تماما أنه أحدث، ولكنه شك أيهما أولا الحدث أو الطهارة، نسي، فماذا يعمل الآن؟ يقول فإن تيقنهما وجهل السابق يعني منهما فهو بضد حاله قبلهما. ضد حاله قبلهما ماذا؟ هل هو متطهر؟ إذا كان يقطع أنه مثلا متطهر فهو الآن محدث، وإذا كان قبلهما يتيقن أنه محدث فهو الآن على طهارة. وبعض العلماء يقول يتطهر على كل حال، يعني يبعد عنه الشك، لكن هذا ربما يحصل لشخص يعني ليس عنده ماء أو شخص يعني له عذر في هذا، فالعلماء يفترضون مثل هذه المسألة، والله أعلم. نعم.
قال: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
هذه أمور هي توجب الطهارة أصلا، ويقول هذه الأمور يجب على المحدث أن يجتنبها، يعني لا يمس المحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، لا يمس المصحف، لا يمس المصحف، ولا يجوز له أن يصلي، ولا يجوز له أن يطوف. فالطهارة يعني شرط في هذه الأمور الثلاثة: في مس المصحف، وفي الصلاة، وفي الطواف. أما مس المصحف فهذا جمهور أهل العلم على أنه يشترط لمن مسه أن يكون متطهرا، اشترط الطهارة في مس المصحف، واستدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهر. قال: والحديث عن القرآن: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم أو تعلمون عظيم، وإنه لقرآن كريم، ها، في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، هؤلاء عادوا الضمير في لا يمسه على القرآن، أي لا يمس القرآن إلا المطهرون. ونوقش هذا بأن الضمير لا يرجع إلى هذا، بل إلى الكتاب المكنون، ها، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. والمقصود بالمطهرين هنا الملائكة. قالوا: ولو أراد يعني المحدث لقال المطهرين أو المتطهرين، لكن لما قال لا يمسه إلا المطهرون، والمطهرون هم الملائكة. واستدلوا ثانيا بحديث عمرو بن حزم، وفيه كتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا أوضح في الدلالة، لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني متطهر. فدل ذلك على أن المحدث لا يجوز له أن يمس القرآن. طبعا القرآن هو المراد به المصحف هنا، الآيات. أما لو كان هذا القرآن تفسير، يعني مثل التفاسير، القرآن مع التفسير، فالحكم للتفسير هنا، فيجوز له أن يمسه حتى ولو لم يكن طاهرا، حتى ولو لم يكن طاهرا. واختلفوا في الصبيان ونحوهم هل يشترط لهم الطهارة، بعض العلماء يشترط كالحنابلة، وبعضهم يخفف على الصغير لأنه ليس بمكلف، والصغير لا يكلف لا بواجب ولا محرم. ويقول صاحب المراقي: قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني أنه مكلف بغير الواجب وبغير المحرم فيما كان من باب المباحات أو من باب المندوبات وما أشبه ذلك. يقول: والصلاة: ويحرم على المحدث الصلاة، وهذا باتفاق العلماء، والدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في القرآن فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، في صحيح مسلم وغيره. فهذه أدلة واضحة. والدليل الثالث الإجماع، فالصلاة باتفاق أنه يشترط فيها الطهارة. والطواف، الطواف محل خلاف، اشتراط الطهارة للطواف محل خلاف بين العلماء، والذي عليه جمهور أهل العلم هو اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وفي بعضها قال: حتى تغتسلي، حتى تغتسلي. وكان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وطاف، فتوضأ للطواف صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولأن الطواف صلاة فاشترطت له الطهارة. هذا رأي جمهور أهل العلم. هناك رأي الحنفية الذين يرون أن الطهارة واجبة فقط وليست شرطا، ويترتب على هذا فرق كبير جدا الذي يحدث في الطواف على القول الأول وهو الصحيح، عليه أن يتوضأ وأن يبدأ استأنف الطواف من جديد، لأن الطواف كالصلاة، فإذا انتقض الوضوء وأنت في الركعة الثالثة أو في الرابعة حتى، فإنك ترجع وتتوضأ وتصلي من أول الصلاة. وكذلك في الطواف، إذا انتقض الوضوء وأنت في الشوط السادس أو السابع فإنك ترجع وتتوضأ وتأتي بالطواف من أوله، من أوله. وهذا أمر يعني تدل عليه النصوص التي ذكرناها، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يرونه أو يتبركون به، في فرق. طيب إيش البركة التي يتوقعونها أو ينتظرونها؟ لا، هذا ليس بصحيح. انتظار البركة من الميت هذا غير صحيح. الميت يدعى له إذا مات. أما قضية رؤية النساء للميت هذا أمر آخر، النساء يخشى عليهن من الجزع إذا رأينا الميت، فالأولى أن لا يرينه. لكن أما التبرك فهذا لا يجوز، هذا شيء يتعلق بالاعتقاد، اعتقاد أن الميت فيه بركة أو نحو، إذا كان بهذا المعنى. نعم، المرأة لا تتبع الجنازة أصلا. نعم، يعني أنا ما عرفت المقصود لأن يا شيخ معلش، المقصود هل هو رؤية الميت أقاربه مثلا يرونه؟ لا لا، يعني أصلا أنا أقول ليس هناك بركة في سواء لا في رؤية الميت ولا في مسه ولا في شيء من هذا، هذا أولا. الأمر الثاني، الدعاء للميت مطلوب سواء كان من الرجال أو من النساء، والدعاء ليس متوقفا على رؤية الميت. قد أسمع بميت يموت في آخر الدنيا وأدعو له من هنا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي ودعا له، فهذا ليس متوقفا على رؤيته. بقي قضية أخرى وهي قضية رؤية الميت. أحيانا يعني هذه تأتي أن النساء أقارب الميت يريدن رؤيته قبل موته، فهذا إذا أمن الجزع، ليس هناك شيء من الجزع، فهذا لا مانع، لكن الأولى أن لا يرينه حتى لا يحصل منهن الجزع. والنساء في الغالب لا يعني ينفك رؤيتهن من هذا الأمر. طيب، هذا يقول سؤال: متى يرجح طالب العلم في المسألة أو المسائل الخلافية؟ تعلمون أن الفقه يعني فيه مذاهب أربعة مشتهرة معروفة، وفيها وراء هذه المذاهب الأربع مذاهب أخرى لم تدون، مما وقع الخلاف كثيرا في المسائل الفقهية، فتجد فيها قولين، تجد فيها ثلاثة، تجد فيها أكثر من ذلك. وطالب العلم بين أمرين: إما أن يسلك قراءة مذهب معين ويأخذ بأقواله، أو أنه يرجح بعض ما يراه راجحا. الأمر الأول وهو من باب التدريب، يعني لو قرأنا هذا الكتاب ولم نرجح شيئا وأخذنا رأي المؤلف، فنقول يجب مثلا الوضوء من غسل الميت، ويكون هذا القول عندنا للآثار الواردة عن الصحابة وانتهينا. فإذا أتينا إلى قول نأخذ به هكذا، وهذا من باب التدريب فقط. وفي فرق بين التقليد والتعصب، التقليد شيء والتعصب شيء آخر. التقليد هو اتباع عالم من العلماء في قوله، والله عز وجل قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت تسأل عالما فإذا أفتاك بشيء أخذت به، لأنك لم تطلع على الدليل في هذه المسألة، وهذا يكفي. والتعصب هو أن ترد الحق بعد أن تعلمه، تعلم أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، وتعلم أن الدليل مع القول الفلاني، فتأخذ القول الآخر ومع أن يعني يخالف الدليل الصريح الصحيح، فهذا تعصب، هذا تعصب. التعصب مذموم، والتقليد لمن احتاج إليه أمر جائز ومشروع. بعضهم يسميه تقليدا وبعضهم يسميه اتباعا، لكن كيفما كان الخلاف لا يضر في هذا، المهم أن التقليد غير التعصب. هذه النقطة مهمة. الأمر الثاني وهو الترجيح. الترجيح في الحقيقة ليس أمرا سهلا أن الإنسان يرجح في كل مسألة، قد يقف في بعض المسائل لا يستطيع أن يرجح فيها، والناس يعني درجات بحسب ما أعطاهم الله عز وجل من العلم. والترجيح يحتاج إلى معرفة الأدلة التي اعتمد عليها كل مذهب، هذا أولا. ويحتاج ثانيا إلى معرفة صحة الأدلة، الصحة من جهتين: من جهة إسناد هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، هذا أمر لا بد منه، لأنه لا يحتج بحديث ضعيف أو موضوع في الأحكام مع وجود حديث صحيح، هذا أولا. الأمر الثاني معرفة وجه الاستدلال الذي هو المعرفة بقواعد الاستنباط. إذا كان الإنسان لا يعرف العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا يعرف دلالات الألفاظ على سعتها، ولا يعرف ما يقبل ولا يرد من الأدلة، فهذا لا يجوز له أن يعتمد دليلا أو أن يرد آخر. وأيضا أن يعرف أن هذا الدليل ليس بمنسوخ، حتى لا يحتج بحديث أو بدليل منسوخ، ويعلم أن هذا الدليل راجح على غيره، وهذه الترجيح يحتاج إلى معرفة بطرق الترجيح. فالخلاصة أن طالب العلم قد يرجح إذا عرف هذه الأمور جميعا، ولا يمكن أن يرجح بدونها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل تحدثتم قليلا عن فضل وثمرة العلم؟ أقول ثمرة العلم عظيمة، ويكفي أن الله عز وجل جعل أهل العلم ورثة الأنبياء، هذا من أعظم الفضل، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا يكفيهم رفعة. والله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا يكفي في فضلهم، ويكفي أن الله عز وجل جعل أهل العلم هم أهل خشيته، جعلهم أهل خشيته، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله عز وجل، لأنهم يعرفون ما يجب لله عز وجل عليهم فيؤدونه، ويعرفون حق الله تبارك وتعالى، ويعرفون عظمته، فهم أكثر الناس خشية لله عز وجل. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويكفي في فضل العلم أنه أن أهله في المكانة العليا، وأن الله عز وجل استشهد بهم، وذكرنا هذا سابقا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر أن الله عز وجل شهد الله أولا، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم ثلث بأهل العلم، هذا يدل على مكانتهم. وأعظم ثمرة للعلم بعد خشية الله عز وجل هو العمل بهذا العلم، وتعليمه للناس، والدعوة إلى الله عز وجل. العلم ما أورث خشية العليم، ومن خلا منه العلم ما أورث خشية العليم، ومن خلا منه فجاهل مليم. وذكرنا لكم سابقا قول القائل: وتقصد أربعة قبل ابتداء تعلم حتى تفوز بالرضا، أولها الخروج من ضلال، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث الإحياء للعلوم، والرابع العمل بالمعلوم. فهذه ثمرات العلم، إذا أثمر العلم هذه الأمور من خشية الله، ومن تعليم العلم، ومن العمل به، ومن نشره بين الناس والدعوة إليه، هذه أعظم الثمرات للعلم، إضافة إلى ما يحصل للإنسان من رضا الله عز وجل، وما وعد الله عز وجل عليه أهل العلم بطاعته. هذا السائل سؤال غريب، يقول: القول الثاني في مس المرأة، قلتم مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، هل يدخل الجماع في هذا؟ قلنا: كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، ها هذه القاعدة. طيب هذا اقتراح يعني. يقول: هذا الكلام عن ولا ملموس، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، هذا ذكرناه أنه إذا لمس آخر فهذا ليس لامسا، وإنما هو ملموس. وبعضهم يقول الملامسة هي مفاعلة تكون من الطرفين، لكن هذا يعني على هذا القول ولا ملموس، يعني أن الذي لمس بدنه لا ينتقض وضوءه ولو صار منه شهوة، والله أعلم. يقول هذا يقول أنا في من أهل الإمارات وغدا متجه لأداء العمرة، من أين يكون الإحرام؟ أنت في المدينة الآن وتريد العمرة، فعليك أن تحرم من أبيار علي أو من ذي الحليفة، هذا هو ميقات أهل المدينة. وقد تقدم معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي يمر بهذه المواقيت فإنه يحرم منه، وحتى بالطيارة، سواء كان بالطيارة أو بالسيارة، من مر على هذه المواقيت جوا أو بحرا أو برا فإنه يحرم منها، والله أعلم. نعم. السائل يقول: إن المسلم إذا ارتكب كبيرة خرج من الإسلام. أقول: إذا ارتكب كبيرة لا يخرج من الإسلام، إذا كان المراد بكبائر الذنوب فإن هذه دون فيه الكفر، ما لم يكفر الإنسان هذا لا يخرج، فعل معصية عظيمة، معصية كبيرة، والكبيرة عند العلماء هي ما ختم أو توعد عليه بلعنة أو نار أو ما أشبه ذلك، هذه الكبيرة. يعني الزنا كبيرة أعاذنا الله وإياكم، القتل كبيرة من الكبائر، أكل الربا أيضا كبيرة من الكبائر، وهذه الكبائر لا يخرج بها الإنسان من الإسلام، وإذا فعل ذلك وفعل أمرا عظيما وعليه التوبة إلى الله عز وجل، فإذا تاب وصدق في توبته تقبل الله منه التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال الله عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. والتوبة حتى من الكفر إذا تاب الإنسان ورجع، لكن إذا كان هذا كفرا فهناك حكم، إذا كان هذا الأمر الذنب الذي فعله هو كفر ففي هذه الحالة هذا الذي يرد عليه سؤالك، أما إذا كان دون الكفر فهذا لا يخرج من الإسلام أصلا وعليه التوبة فقط، أما إذا كان كفرا فعليه أن يرجع إلى الإسلام وأن يتوب. وهذا فيه يعني المشكلة الكفر عياذا بالله أنه يحبط العمل ويفسد على الإنسان عمله، فعليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يرجع عما كان سببا لكفره وأن يتبرأ منه حتى يعود إلى الإسلام، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. هذا الأصل أن المرأة المتزوجة أن الأولاد للزوج، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ها؟ هذا هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في قصة معروفة وقال الولد للفراش، لكن إذا ثبت غير هذا وثبت أن هذا الولد زنا ونفاه الأب بالملاعنة أو بنحوه انتفى عنه ولا يرثه، وإذا مات وهو لم ينفه الأصل أنه ولده وأنه يرثه حتى وإن كان الشبه غير هذا وغير هذا، الأصل إذا أقر الإنسان الولد أنه له، فإذا كان علم أنه ليس له ابتداء فالواجب عليه أن يلاعن، هذا الذي يظهر والله أعلم. أنا لا الله أعلم، لا أعلم، لا أعلم شيئا في هذا. نعم. يقول: هل يجوز الدعاء أثناء الدفن للميت والناس يرددون وراءه؟ هذا سؤال آخر. هل يجوز الدعاء؟ لا، يعني الدعاء الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الميت بعدما دفن، قال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا التثبيت يقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ونحو ذلك بالمغفرة. أما قبل ذلك أثناء الدفن فليس هناك دعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كانت يعني جنازة تدفن كان حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم يعني، وذكر لهم أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة، هذه واردة. أما الدعاء فهو يعني الوارد بعد الدفن والله أعلم. يقول كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، ما معناها؟ هي ذكرناها، لأن يعني ما أوجب أعظم الأمرين لا يوجب أدناهما. فهنا لما كان هذا مثل خروج المني، ومثل قلنا إسلام الكافر، كل ما أوجب غسلا أوجب، كلما أوجب غسلا فإنه يكون الوضوء، يوجب الوضوء قطعا، والوضوء يكفي، الغسل يكفي عن الوضوء إذا نواه. نعم. يقول هل هناك حكم شرعي بتطيب الرجل بطيب النساء؟ الذي يظهر أنه لا شيء، لا شيء في هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في صلاة الجمعة ولو أن يصيب من طيب أهله، هذا دليل على أنه يجوز الرجل أن يتطيب من طيب أهله. لكن إذا كان هذا على سبيل التشبه بالنساء ونحوه فيمنع من هذا الباب والله أعلم. يقول رجل صلى بالناس إماما وبعد السلام تذكر أنه على غير طهارة ليعيد الصلاة بهم، أم هم صلاتهم صحيحة وهو يعيد صلاته؟ الأصل في هذا أن صلاته غير صحيحة، هذا الذي صلى هو في نفسه صلاته غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهذه لا ينفع فيها النسيان، يعني لا نقول هذا نسي ولا شيء عليه، مثل من نسي النجاسة على ثوبه ثم صلى نقول لا شيء عليك إذ لم تعلم إلا بعد الصلاة، لا، هذا شرط، الطهارة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، فبناء عليه الصلاة غير صحيحة، فواجب عليه أن يعيد الصلاة. أما المأمومين فالذي يظهر أن من علم منهم فصلاته غير صحيحة وعليه أن يعيد، أما من لم يعلم وخرج من المسجد ولا يدري فالأصل أن صلاته صحيحة على هذا الوجه والله أعلم. هذا حقيقة أكثر من سؤال جاءنا، يقول لو تستمرون في الشرح إلى الأذان وتجعلون الإجابة على الأسئلة بين الأذان والإقامة، يعني نحن أنا أود هذا حقيقة، لكن هذا يحكمه أمران. الأمر الأول أن لا نريد أن نثقل على الطلاب مثلا بذكر جميع نواقض الوضوء في وقت واحد 7 أو 8 فيتشتت الذهن، هذا أمر. والأمر الثاني أن أحيانا نحكم بباب ينتهي الباب فنقف، لكن نحاول إن شاء الله تعالى أن يكون هذا إن شاء الله مستقبلا بقدر الإمكان. نعم. يعني بعض العلماء في مثل شرح الزاد يشرح سطرا واحدا منه، لا يتجاوز هذا، لأن الإكثار يعني هو مظنة للخطأ ومظنة لعدم الإدراك وعدم وتشتت الذهن، والإنسان له طاقة يركز فيها ثم بعد ذلك يشرد ذهنه. ثم المقصود بهذا الدرس، أقول ثم إن المقصود من هذا الدرس وغيره من الدروس هو أمران: نفع طلبة العلم على وجه الخصوص وهؤلاء لهم حق. والزوار إلى هذا المسجد المبارك ولهم حق. والدرس الفقهي وإن كان نفعه يعني يحصل للجميع إن شاء الله تعالى، لكن هناك حاجات لبعض الناس وأسئلة فلا بد من الوقوف عندها، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يعني من أحد الإخوة، ونؤخر حتى في الأخير لأن فيه، يقول: هل الطفل يلزمه الإحرام من الميقات؟ لا يلزم الطفل الإحرام من الميقات، لكن لو أحرم له فعليه أن يلزمه بما يلزم الكبير البالغ، فيجنبه محظورات الإحرام ويحرص على إكمال عمرته أو حجه، هذا أمر لا بد منه. والإنسان يؤجر على الإحرام للصغير، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا كان في حجرها فقالت: لي هذا أجر؟ قال: نعم ولك أجر. هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. يعني أنه يؤجر، أن هذا له حج وله عمرة، وأن وليه الذي رعاه له أجر على ذلك. ولكن يحذر هنا من بعض الناس أنه يحرم للصبي ثم بعد هذا ينقض إحرامه ويقول لا شيء عليه. لا، إما أن تحرم له وأن تتم عمرته وحجه، أو لا تحرم له ابتداء، من حقك أن لا تحرم له، ليس واجبا عليه الإحرام من الميقات، ليس واجبا عليه أن يحرم إذا وصل الميقات، لكن إذا أراد العمرة وأردت أن تحرم له فأحرم له من الميقات. هذا أجبنا عنه السؤال. يقول: هل هناك فرق بين من يسكن داخل حد الحرم أو خارج؟ نعم، هناك فرق. يسكن في داخل الحرم وساكن في المدينة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ولأهلها. يسأل يعني يقول: الأجر الذي يظهر أنه مختص بمن سكن المدينة، هذا الظاهر والله أعلم. نعم. طب انتظر شوي، بس عندي سؤالين وانتهي منها وابشر. هذا يسأل عن تكليف الجن، هل هم مكلفون؟ نعم هم مكلفون كالإنس والله أعلم. نعم. يقول: هذا السؤال في شيء من الغرابة، فيقول أن عنده ظاهرة كذا من فترة طويلة، كلما أتذكر شخصا يقول كلما أتذكر شخصا ما حتى ولو كان في سفر أجده أمامي وأتقابل معه، كلما اشتهت نفسي شيئا لأكلة معينة أو شراب معين يتيسر الحصول عليه، ما تفسير ذلك مع أنني بار بوالدي وهم راضون عني؟ أقول: أولا يعني هذه الأمور التي تحدث للإنسان وهي قد تكون بعضها خوارق وبعضها خلاف ما هو المعتاد، أولا على الإنسان أن لا يغتر بها، وعليه أن يحذر أن لا تكون هذه مثل هذه الأمور من استدراج الشيطان أو من تلاعب الشيطان ببعض الناس، يعني بعضهم يغتر بمثل هذه الأشياء فيظن أنه وصل مرتبة وأن هذا بسبب صلاحه وبسبب بره، وربما أوحى للآخرين بمثل هذا الشيء فاعتقدوا فيه اعتقادا ما، فهذا أمر خطير. فأقول: نحن لا ننكر مثل هذه الأمور قد تحدث لبعض الناس، لكن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. بعضهم يعتقد في نفسه الولاية وينشر هذا بين الناس، بره بوالديه لا شك أنه عمل صالح وأنه مما يثاب عليه الإنسان، مثل ما حدث مع ويس القرني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه بار بأمه. فالبر لا شك أنه من الأعمال الصالحة والتي قد يثيب الله عز وجل عليها الإنسان في الدنيا والآخرة. لكن أقول أحذر هذا الأخ الكريم أن لا يغتر بمثل هذا، وعليه أن يتقي الله عز وجل، وإذا حدث له مثل ذلك أن لا يحدث به أحد إن حدث له شيء من هذا، لكن عليه أن ينظر في حال نفسه. ولهذا يقولون يعني لا تصدق الرجل ولو أنه طار في الهواء أو مشى على الماء حتى تنظر في عمله، هل هو يعمل بالفعل على طاعة الله مستقيم على طاعة الله، ولا ذلك استدراج من الشيطان يستدرجه إلى بعض الأشياء ويوحي إليه ببعض الأشياء حتى يقع في أمر عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وهذا الأخ الكريم وجميع المسلمين. نعم تفضل يا شيخ. تفضل لمس اسمع الأخ. أبوكم متوفي قبل جدكم. نعم الأب توفي قبل الجد. اللي طلبوا المال من؟ نعم إذا كان أبوهم قد مات قبل جدهم يعني قبل أبيه فإنه لا يرثه. من شرط الإرث أن يكون الوارث متأخرا عن المورث، هذا شرط، فهذا لا يرث، لا يرث أبناؤه من بعده. نعم نعم لا هذه المسألة يسأل عنها كثير من الإخوة، يقول نحن في الفندق ونريد أن نحرم، هل نلبس ثياب نغتسل في الفندق ونلبس ثياب الإحرام؟ وإذا فعلنا ذلك من أين نحرم؟ أقول اغتسل في الفندق والبس ثياب الإحرام من الفندق وأخر النية إلى الميقات، هذا هو الأحسن والأفضل والله تعالى أعلم. نعم يحج ولا يعتمر؟ تنوي عن أبيك من هنا. أي نعم.